قال ابن قدامة رحمه الله: كلام أئمة السلف في الصفات. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا وإن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى، ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك، ولا يبلغه وصف الواصفين، نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول وتثبيت القرآن. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم، كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله. قوله رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه، هو إمام أهل السنة والجماعة. قال ابن المديني رحمه الله: إن الله حفظ الإسلام باثنين، بأبي بكر في الردة وبالإمام أحمد في المحنة، يعني محنة خلق القول بخلق القرآن. وهو إمام مشهور غني عن التعريف. وقوله رحمه الله رضي الله عنه فيه جواز الترضي عن التابعين والعلماء والترحم عليهم، وهو من باب الدعاء وليس بخاص بالصحابة كما يقوله بعض أهل العلم، يعني إذا كان من باب الدعاء فهو عام، وإذا كان من باب الإخبار فهو خاص بالصحابة، وليس خاصا بالصحابة بل هو عام من باب الدعاء، وعليه الجمهور من العلماء. وقوله رحمه الله بلا حد ولا غاية، أي ولا نحددها من عند أنفسنا، أي لا نحدد هذه الصفات من عند أنفسنا، ولا نحددها من عند أنفسنا، ونجعل لها غايات ومبدأ ومنتهى، يعني أن صفات الله تبدأ بكذا وتنتهي بكذا، ومبدأ ومنتهى من قبل أنفسنا، بل نجريها على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني لا حد ولا غاية، أي لا مبدأ ولا منتهى. وقوله رحمه الله ونصفه بما وصف به نفسه ولا نتعدى، أي أن طريق أهل السنة هو التسليم والقبول لما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله ولا يبلغه وصف الواصفين، أي لو وصفوه من قبل أنفسهم لما بلغوا ما يستحقه سبحانه. وهذا منه رحمه الله كالتفسير لقوله بلا حد ولا غاية، يعني هذه الجملة كأنه فسر بها قوله بلا حد ولا غاية. وقوله لشناعة شنعت، الشناعة القبح، ومعناه لا نترك ولا نترك ذكر شيء من صفات الله، ولا نترك ذكر شيء من صفات الله الواردة ولو شنع علينا الناس وعابونا ورمونا بأننا مشبهة أو ممثلة أو حشوية أو نوابت. أي هذه الألفاظ يطلقها المعطلة على أهل السنة، يقولون إذا قلت أن الله عز وجل سميع له سمع بصير له بصر، يقول هؤلاء ممثلة، هؤلاء مثلوا الله شبهوا الله. فمعنى ذلك أنه إذا ثبت الدليل بإثبات الصفة والاسم لله لا يترك من أجل شناعة شانع. وقوله رحمه الله ولا كيف ولا معنى في أول الكلام، ولا كيف ولا معنى، هذا ممن انتقد ذكره على المصنف رحمه الله. قال الشيخ العثيمين رحمه الله في فتح رب البرية في تلخيص الحموية كما في الحاشية هنا: المعنى الذي نفاه الإمام أحمد في كلامه هو المعنى الذي ابتكره المعطل من الجهمية وغيرهم وصرفوا به نصوص الكتاب والسنة على عن ظاهرها إلى معاني تخالفه، ويدل على ما ذكرنا أنه نفى المعنى ونفى الكيفية ليتضمن كلامه الرد على كلدا الطائفتين المبتدعتين، طائفة المعطلة وطائفة المشبهة. يعني ليس معناه ولا معنى يعني على مذهب المفوضة، وإنما نفي المعنى الذي أتى به المعطلة للأسماء والصفات. قال العثيمين رحمه الله: الشرح ما تضمنه كلام الإمام أحمد في أحاديث النزول وشبهها. سيأتي الكلام على النزول بأوسع من هذا. قال: تضمن كلام الإمام أحمد رحمه الله الذي نقله عنه المؤلف ما يأتي: الأول وجوب الإيمان والتصديق بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث الصفات من غير زيادة ولا نقص ولا حد ولا غاية. الثاني: إنه لا كيف ولا معنى، أي لا نكيف هذه الصفات لأن تكييفها ممتنع لما سبق، وليس مراده ألا كيفية لصفاته، لأن صفاته ثابتة حقا وكل شيء ثابت فلا بد له من كيفية، لكن كيفية صفات الله غير معلومة لنا. يعني ولا كيف ولا معنى، أي ليس يعني المراد بالكيفية أنها ليس لها كيفية أبدا، لها كيفية لكن ليس لا نعلم نحن هذه الكيفية. وقوله ولا معنى، أي لا نثبت لها معنى يخالف ظاهرها كما فعله أهل التأويل، وليس مراده نفي المعنى الصحيح الموافق لظاهرها الذي فسر به السلف، فإن هذا ثابت ويدل على هذا قوله ولا نرد شيئا منها ونصفه بما وصف به نفسه ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت ولا نعلم كيف كنه ذلك، فإن نفيه لرد شيء منها ونفيه لعلم كيفيتها دليل على إثبات المعنى المراد منها. الثالث وجوب الإيمان بالقرآن كله محكمه وما اتضح معناه وما تشابهه ومتشابهه وهو ما أشكل معناه، فنرد المتشابه إلى المحكم ليتضح معناه، فإن لم يتضح وجب الإيمان بما به لفظا وتفويض معناه إلى الله تعالى. قال: ما تضمنه كلام الإمام الشافعي. تضمن كلام الإمام الشافعي ما يأتي: الأول الإيمان بما جاء عن الله تعالى في كتابه المبين على ما أراده الله من غير زيادة ولا نقص ولا تحريف. الثاني الإيمان بما جاء به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أراده صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقص ولا تحريف. وفي هذا الكلام رد على أهل التأويل وأهل التمثيل، لأن كل واحد منهم لم يؤمن بما جاء عن الله ورسوله على مراد الله ورسوله، فإن أهل التأويل نقصوا وأهل التمثيل زادوا. وقوله: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم، قوله درج أي ساروا وقطعوا، أي ساروا وقطعوا حياتهم. والسلف يطلق في اللغة على معان، على معان منها، والسلف يطلق في اللغة على معان منها ما مضى وتقدم، يطلق على ما مضى وما تقدم. ويطلق السلف ويراد به الصحابة، ويطلق السلف ويراد به الصحابة، ويطلق ويراد به التابعون لهم وتابعوهم، وهم أهل القرون المفضلة، أي الصحابة تابعوهم وتابعوا تابعيهم، هؤلاء أهل القرون المفضلة. وقوله رحمه الله: كلهم متفقون على الإقرار. الإقرار هو الاعتراف بصحة تلك النصوص، بصحة تلك النصوص ودلالاتها المراد منها. والإمرار معناه إمرار اللفظ على ظاهره دون تعرض له بأي تأويل، دون تعرض له بأي تأويل يخالف ذلك الظاهر، بل إمرارها كما جاءت بلا كيف، أن يأتي الدليل في باب الأسماء والصفات على ما جاء. وقوله: والإثبات، أي إثبات النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى، واعتقاد أنه حق ثابت، واعتقاد أنه أو أنها حق ثابتة لا ريب فيها ولا توقف، لا ريب فيها ولا توقف. قال رحمه الله: الشرح. طريق السلف الذي درج عليه في الصفات، الذي درج عليه السلف في الصفات هو الإقرار والإثبات لما ورد من صفات الله تعالى في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله بما لا يتفق مع مراد الله ورسوله.